سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين اتبعوا نهجه وساروا على دربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تتابع بره واتصل خيره وكمل عطاؤه وعمت فواضله وتمت نوافله وبر قسمه وصدق وعده وحق على أعدائه وعيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله، وكان ديدنه بأبي هو وأمي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحييكم، والحقيقة افتقدناكم الأسبوعين اللي فاتوا، وطبعا أكيد احنا نسينا احنا كنا فين. احنا كنا توقفنا عند سؤال: هل ذو القرنين نبي أم رجل صالح؟ طبعا احنا خلصنا الرحلة الأولى بتاعت ذي القرنين، وهي الرحلة التي توجه فيها نحو المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، واستفضنا في هذا الكلام وتوقفنا عند هذا السؤال: هل ذو القرنين نبي؟ طبعا اختلفت الأقوال في مسألة نبوة ذي القرنين من عدمها. فريق قال إنه نبي، والدليل على ذلك لما قال ربنا جل وعلا: قلنا يا ذا القرنين، قالوا إن القول من الله مباشرة لا يكون إلا لنبي. فريق تاني الحقيقة قال لا، هو ليس بنبي، والنبوة لا تثبت إلا بدليل مقبول من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين النبوة تكون بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فريق ثالث توقف تماما، قال لا نقدر نقول أنه نبي، وما نقدرش نقول أنه مش نبي. فلو قلنا أنه نبي يبقى احنا كده قد نضيف إلى الأنبياء بل ليس منهم، وإن قلنا إنه ليس بنبي قد ننقص من الأنبياء من هو منهم، وخاصة أن الله جل وعلا قال في كتابه: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالحقيقة هذا الفريق توقف هذا التوقف الطيب، ويعني أنا عن نفسي شخصيا أميل إلى هذا الترجيح أن نتوقف في نبوة ذي القرنين. طيب إذا كان ذو القرنين نبيا ما فيش إشكال، لأن احنا قلنا قوله قلنا هذا القرنين خلاص يبقى ده خطاب مباشر من الله جل وعلا له. وإذا كان غير نبي نجاوب على الإشكال إزاي في قلنا هذا القرنين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قد يوحي إليه كما أوحى إلى أم موسى عن طريق الإلهام، إن الله جل وعلا ألهمه بذلك، زي ما ربنا قال لنا أنه أوحى إلى أم موسى: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهذا الوحي ثبت أنه ما فيش طبعا نبية، يعني لم يأتي نبي من النساء، وبالتالي يكون الكلام لذي القرنين على سبيل الإلهام وليس الوحي. عايزين نقط بقى حاجة مهمة قوي، إيه هي؟ طبعا أول ما ذو القرنين توجه إلى مغرب الشمس دخل بلد بدأ يضع دستور غاية في الروعة وغاية في العدل. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. طبعا يعني لما يكون مدرس فصل الطلبة اللي قدامه كلهم مش نفس المستوى، في منهم الصالح وفي منهم الطالح، في منهم المستقيم وفي منهم المنحرف. فذو القرنين الحقيقة وضع هذا المنهج، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا ما نسميه قاعدة الجزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طبعا الناس اللي قهرهم ذو القرنين وفتح بلادهم كما اتفقنا مش كلهم على نفس المستوى الإيماني، في منهم الكويس وفي منهم الوحش، في منهم المؤمن في منهم الكافر، فكان محتاج أنه هو يضع هذا القانون والدستور العادل اللي هو قانون الثواب والعقاب. لما نقف الحقيقة عند مسألة الثواب والعقاب دي قضية في منتهى الخطورة، ما ضيع الأمة المسلمة إلا أنها تجاهلت هذا الأمر في كثير من القطاعات. مبدأ الثواب والعقاب مبدأ أقره شرع ربنا تبارك وتعالى وأقرته القوانين الأرضية، والقرآن قرر عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكان لازم يكون لنا وقفة مع مبدأ الثواب والعقاب، وخصوصا في حالة الآباء مع الأبناء، وفي حالة الفساد الإداري الوظيفي الذي نعيش فيه. يعني ما نحياه من فساد وظيفي إداري سببه إهمال مبدأ الثواب والعقاب. إحنا ناس عاطفيين جدا، يعني موظف يفسد ما ينجزش عمله، حضرش في مواعيده، يجي يلفت نظره، ما عندناش غير كلمة جميلة جدا كلنا بنقولها، حرم عليك هتقطع عيشه، ده عنده عيال بيربيهم، ده قاعد على ده بيخرج على كوم لحم، تعرفش ايه كوم لحم، وقاعد على بيض وفرخة وحاجات كتير جدا بتتقال. يا جماعة هذا مبدأ نريد ان نقول ان الفساد الإداري علامة من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني احنا عايشين في علامات الساعة الحقيقة، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو حبيت تسقطه على أرض الواقع حدث ولا حرج. هل الاختيار الوظيفي الآن قائم في المؤسسات وفي النواحي الإدارية والحكومية والخاصة أحيانا على مبدأ أن البقاء للأصلح؟ لا، البقاء للمنافق، البقاء للمتزلف لرئيس مجلس الإدارة بيبعث له تقارير في زمايله، البقاء لده، البقاء للي بيمسح جوخ زي ما بيقولوا بالمثل البلدي اللي أهلنا علمهولنا. يعني فالنفاق هو أصبح علامة من علامات القرب من الرئيس مجلس الإدارة، من القرب من الوزير، القرب من رئيس مجلس إدارة الشركة، القرب مش عارف من وكيل الإيه، هو ده اللي أصبح ديدن الناس. رغم أن احنا لو فتحنا القرآن وأردنا أن نتكلم عن أمور الوظيفة بشكل، هنجد أن القرآن علمنا مسألة الحفظ والعلم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كذلك أيضا لما تنظر إلى ابنة شعيب الرجل الصالح لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما تنظر إلى طالوت قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى هي دي الأمور اللي بتقاس بها النجاحات، وتقاس بها مسألة انك انت تحط حد في موضع وظيفي معين. الفساد والإفساد والترهل والبغي والظلم الذي نراه، ولك ان تتحدث عن قوانين المحليات. النهاردة لما يكون موظف المحليات مفسد ومرتشي ويضرب بعرض الحائط كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط اللي بينهم، لما حيمشي في شارع ويشوف بلاعة ملهاش غطا مش حيفرق معاه، لأن هو موجود في المكان ده بناء على حب المسؤول الكبير اللي عنده معينه، لأنه بينفقه بيقدر يعمل شغل رشوة ويقدروا يتقسموا الكلام ده مع بعض. فهذا الفساد الذي نراه شيء مفزع، دليل على أنه لم يعرف الناس هذا القانون الرباني في كتاب الله تبارك وتعالى، وحينئذ يضطرب الميزان. هناك قاعدة كان دايما تقال من أمن العقوبة أساء الأدب. بني آدم اللي عارف أنه هو مش هيلفت نظره ليه القطاع الخاص إلى حد كبير ناجح، وليه كتير من الناس ما بتحبش القطاع الخاص؟ لأنه هو تعود أنه عايش طول عمره سواء في القطاع العام يعني في نجاحات في إخفاقات، هو هيقبض ويجي في عيد العمال يعمل حاجة جميلة جدا، الراجل ما انجزش الثلاثه تعريفه. يقول لك المنحه يا ريس، بينادي كده على ايه؟ ما تعرفش، ما قدمش اي حاجه. هذا الاضطراب والخلل الذي نراه في كثير من المؤسسات دليل على انه لم يعد هناك وجود لمبدا السواء الثواب والعقاب بين الناس. فذو القرنين الحقيقه عمل حاجه جميله جدا، قال لك لا، اما من ظلم فسوف نعذبه. يبقى المهم بالنسبه لنا انك تكون فاهم، اذا احسنت الاداء واتقنت العمل وانجزت سوف تثاب على هذا، هذا قانون رباني. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، فله خير منها، في قانون رباني. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون، او من جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. يبقى غلطت هتتعاقب، عملت كويس هتجزى من الله سبحانه وتعالى. هذا القانون لولاه ما كانش حد عمل للجنه وخاف من النار. لو الامور بالنسبه لنا ما فيهاش ثواب وعقاب، يبقى اللي بيشرب الخمره سيان زيه زي اللي بيصلي قيام الليل، مش مشكله. وده يكون في شيء من عدم العدل، وحاشا لله جل وعلا ان تسير الامور خط عشواء كما يفعل الناس في دنياهم، انما هناك هذا القانون، اما من ظلم فسوف نعذبه. يبقى الموظف الذي يجيد، البني ادم الذي يجيد، الطفل الذي يجيد، التلميذ الذي يجيد، لابد ان يثاب على هذا. ليه؟ حينما يثاب، لو انا النهارده في واحد بيحسن في عمله، بيتقن في عمله، هنبتدي نقول انه لما زميله اللي بيبص عليه بيشوفه كل شويه بيرتقي في السلم الوظيفي، المبدا اللي بنقوله عشان مش موجود، قد يرتقي في السلم الوظيفي ناس غثاء فيحطمون كل معاني النواحي الاقتصاديه اللي موجوده في البلد، لان هو مساله ترقي جاءت عشان ايه؟ روتين. كان في الدرجة الرابعة بقى في الدرجة الخامسة، الدرجات والحاجات الغريبة الروتينية عند الـ 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 الشغل الوظيفي اللي بنشوفه في حياتنا. ما فيش حاجة اسمها البقاء، ان ده شاطر جدا متمكن قوي، لا يقول لك ده اصله ده خبرة، ده سنه 55، هنجيب بعيل عنده مثلا 35 سنة وماله، حط خبرته جنب الانسان الفعال الذكي النشيط اللي يقدر يبدع وينتج ويقدم الجديد. لان النهاردة كله بينام على روحه. النهارده روح اتفرج في، يعني بتقعد تستغرب لما يقال ان كثير من البنوك بتتباع والشركات بتتباع. ليه؟ رغم ما عندها من امكانات الا انها بتاتي بخساره على الدوله، عبء دين. يقول لك بنك خسران، ازاي ما تعرفش؟ ازاي ما تعرفش؟ يبقى اكيد مبدا الثواب والعقاب مش جوه، وفي شفط زياده في كل حته. كذلك مش عارف شركه بترول ايه، شركه اسمنت ايه، وهذه الامور تاتي لان الناس لم تلتفت الى كتاب الله تبارك وتعالى على انه منهج حياه. احنا متفقين ان كثير من الناس بتنظر الى كتاب الله على انه روحانيات، عايز اقرا كتاب الله عشان اقرا كده روحانيات واخد ثواب وفي صلاه التراويح واقوله بالليل. لا يريد الناس أو كثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا أن يعرف أن كتاب الله دستور حياة. كتاب الله دستور حياة للدكتور وللمهندس وللمحامي وللمدرس ولربة البيت وللموظف وللمخرج في البلاتو في البرامج الدينية ولكل حد تتخيله. كل حد تتخيله كتاب الله جل وعلا بالنسبة له لابد أن يكون منهج حياة. فالنهاردة أما من ظلم فسوف نعذبه، الإنسان الظالم لابد أن يعاقب، بس حتى العقوبة في الدنيا دي مش هتبقى كفاية لأنه مستمر هذا الظلم، لا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، يبقى هنيجي للبني آدم الكويس الذي أطاع الله جل وعلا وصار على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذو القرنين يتكلم يقول سنقول له، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اتكلم معه كويس، هنحفزه، هنكرمه. ولذلك أنت النهاردة لو عندك أولاد أردت منهم أن يحفظوا كتاب الله جل وعلا، أردت منهم أن يحافظوا على الصلوات، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ طب ده هو مش مكلف، هضربه ليه؟ كيف تظن أو على أي شيء تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منك أن تضرب ولدك على أنه لم يصلي إذا بلغ العشرة، رغم أنه هو مش هيعاقب في الآخرة لو مات على سن العشرة ده ولم يبلغ الحلم، أنه مش مكلف، لكن نريد أن نحيي فيه مسألة الثواب والعقاب ومسألة التعود على أنه كلما أحسن يحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكلما أساء يعاقب. طبعا العقاب يتفاوت، قد يكون لفت نظر في البداية ثم نتدرج في العقاب إلى الضرب كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. طبعا ضرب غير مبرر، حين مش أشلطط وش الولد عشان ما صلاش وعنده عشر سنين. كذلك الأمر مع الزوجة، يعني برضو كتير من الناس يقول لك ما هو مبدأ ثواب عقاب، والتي تخافون نشوزهن، قرآن اتحرك معك لمرحلة، فعظوهن، مرحلة الوعظ كيفيتها ازاي تختلف من بيت إلى بيت ومن رجل إلى رجل. يعني ما فيش قانون النهاردة يقول لي أعوذ أوعظ مراتي 13 سنة من عمري لحد ما موت، لا، ومحدش قال أوعظها يومين ولا عشرة ولا سنة، كل رجل بما يستطيع أن يقود زمام البيت في هذا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، طب أنا اتحركت كده مفيش، واضربوهن. النبي قال ولا يضرب خياركم، نعم، قال ضربا غير مبرح، نعم، إنما في ثواب وفي عقاب، أقره شرع ربنا تبارك وتعالى وأقره النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذو القرنين بعث لنا هذا الكلام، مسألة الحوافز والزواجر. لو النهاردة كل مكان في حوافز وزواجر هتلاقي البني أدمين محترمين في عملهم جدا. هي ليه أوروبا متقدمة يا جماعة الخير؟ لما تنظر يقول لك إن متوسط عمل البني آدم العربي 20 دقيقة، تلت ساعة متوسط عمله، مع إن الراجل بيروح شغله. يعني أنا بصلي الفجر، قبل صلاة الفجر بساعة بتبقى الشوارع فاضية جدا، بعد صلاة الفجر بنص ساعة تلاقي الشوارع كما قلت لكم من قبل كأنك فتحت ماسورة بشرية زقت الناس. طيب ده من 6 الصبح في الشارع، وصل شغله 8، بيرجع من الشغل الساعة 3-4، 8 ساعات ماذا أنجز؟ تلاقي في الآخر قدامه دفاتر قد كده متلتل، وكله كله بيعذر كله، أصل الظروف، أصل المواصلات، أصل الوقت كان سخن مبارح، أصل مراتي كانت ضاعت عيني، أصل كان عندي حالة وفاة. كان عندنا ناس بهذا المعنى، يعني كنت أعرف صنايعي كده كل يوم خميس يقبض يوم السبت ما يجيش، ويبعت صناعي صغير كده قد كده يقول لك اصل مش عارف مراته ضرب بابور الجاس في وشها، اصل حماته مش عارف سحليه عدت على رقبتها، اي كلام. ليه؟ ما يعرفش حاجه اسمها مبدا الثواب والعقاب عشان نقدر نحفز الناس على الاتقان وعلى الاداء، ونبتدي نتطور بدل ما احنا بنعيش حاله من حالات التخلف في دول العالم الثالث، مش كلها طبعا، الواحد بيحزن لما يكون ده في مصر وهي من المفترض أن يكون لها الريادة، لكن لما تنظر إلى العمل الوظيفي في مصر تحزن. أنا عايزك تاخد كاميرا كده أو بتاعت موبايل تخش على كثير من الهيئة تتفرج، اللي بتطبخ واللي بتخيط واللي عبد يقرأ الجورنان واللي بيتكلم في الموبايل واللي بيحكي مع واحد صاحبه واللي بيحكي التحليل عن ماتش مبارح اللي مش عارف مين خسره مع مين ومين مين نادي مين اشترى مين، هو ده العمل الوظيفي عندنا في مصر. وما تيجي تكلمه لك يا عم ارحمنا، احنا لسه بنقول يا فتاح يا عليم، الساعة 12 الظهر بيقول لك يا فتاح يا عليم، لانه لو عارف انه لو هيتعاقب في الاخر جاب كده في تقرير قدم شغل محترم انجز هيساب هيرتقي هياخد حوافز، انما عارف انه لو قصر والشغل المكلف بيه ده عمل 30-40% منه هيترحل على الشهر اللي بعده ويبتدي يتخصم له، ما كانش ون في المكتب. هذا هو القانون والدستور العادل الذي وضعه ذو القرنين. مفيش محاباه يا جماعه، مش مساله حب وكره، يقول لك بني ادم ده خنيق ما بقبلوش، نزله في الارشيف تحت، ده دمه خفيف جدا، نكت ابن نكت. تخيل ان ممكن واحد يعين واحد في مكان خطير عشان دمه خفيف، بيضحك رئيس مجلس الاداره، بشوش ولذيذ، وشه بيعجبه، تخيل ان هو ده المقياس. لما تنظر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في فتره من الفترات الجيش المسلم كسب معركه، والحاكم بيوزع الفيء والغنائم على الجنود، فجاله واحد، فعمر بن الخطاب أول ما شافه اتقبض كده، لأن هذا الرجل قتل أخا لعمر بن الخطاب في الجاهلية. فقال له عمر والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. الرجل بصله كده قال أو مانعي ذلك حقا لي عندك، أنت يعني الكره ده مش هتديني حق من الغنائم؟ قال لا. قال إذا لا يضيروني، إنما يأسى على الحب النساء. ما يهمنيش حبني تكرهني، ده اللي يزعل من الحب والكره ده الستات، انما انا راجل عملي قاتلت في معركه نصيبي من الفيء والغنائم بالعدل هتدوني خلاص، هو ده ما يريده. هذه القضية في منتهى الخطورة، أن يكون هناك دستور عادل في التعامل مع الناس. أما أنك أنت تلاقي واحد عمرك ما تتوقع، عمرك ما تتوقع أنه يبقى مثلا يعني واقف مدير كشك وتلاقيه بقى مثلا رئيس مجلس إدارة الشركة وشركة تقيلة، إزاي؟ ليه ما تعرفش؟ ولذلك جهل الناس هذا القانون في كتاب ربنا تبارك وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك للرحلة الثانية لذي القرنين. يقول ربنا جل وعلا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. طبعا أنا يهمني يا جماعة الخير قبل أن أغلق ملف الثواب والعقاب، لأنه ملف مؤلم قوي، والتقاطه من قصة ذي القرنين يحتاج منا إلى فهم ووعي، إن إحنا لابد أن نكون فاهمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. أعرف المحاباة هي إيه؟ حبيبي، ده كان قريبي، ده كان صاحبي، اللي إحنا كنا بنقوله، فلابد أن ننتبه لها. انتقل ذو القرنين بعد كده. عايزين نقول إنه ذو القرنين إيجابي متحرك، وما زال يأخذ بالأسباب التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. يعني هو راحش ما بلغش مغرب الشمس ونام خلاص، قال لك كفايه كده تعبنا، لا، خلص انتقل. وبنقول ايه؟ خد بالك بقى كده 180 درجه، انتقل من المغرب الى المشرق. يبقى في البدايه كانت رحله ناحيه المغرب، ابتدى يطلع: حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. دايما يقول لك في الحركه بركه، والقرآن علمنا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالحركة هي التي تصنع الفقه، الحركة هي التي تصنع الفقه. كل ما تتخيله، كل ما تتخيله من علوم لا تأتي إلى الكسالى النائمين، إنما تأتي إلى المتحركين الإيجابيين. ولذلك دايما وأبدا الواحد بيحزن، هذه الأمة كان لها الريادة والسبق في مجال، مش هقول الدين لحسن الناس متخيلة ان امة المسلمين دي امة متدروشة بتعرفش في الكيمياء والفيزياء والرياضة والطبيعة ولا حاجة من دي، لا كانت تعرف الكلام ده، لكن استطاعت اوروبا ان تتحرك حركة ايجابية قوية فسبقتنا بالاف السنين. يعني بتبعت لنا التقنيات اللي هي يعني خلصت عندها خالص، الموبايل اللي هو المفروض يكون خلص عندهم من عفى عليه الزمان يبتدي يجي لنا احنا، ها، الكاميرا، مش عارف التلفزيون، اي شيء تتخيله حتى في الطب. يعني كنت اعرف دكتور في امريكا دلوقتي بتكلم معاه، اتكلم مش عارف على المنظار والبتاع اللي دخلوه، قال لك الكلام ده قديم قوي، احنا بنعتبره حاجه حديثه ما حصلتش. قال لك لا، ده احنا دلوقتي تشرب كبسوله، الكبسوله دي بتنزل جوه تصور تعمل كل حاجه، وفي شاشه بنشوف عليها كل حاجه من خلال الكبسوله في معدتك، لخرطوم داخل وتقعد ترجع، خلصت. ناس بتتحرك. قلنا إن الحركة هي التي تصنع الفقه. بعد ما انتهى ذو القرنين مع الأمة الأولى، انتقل للأمة الثانية اللي القرآن صورهن أنهم إيه؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إيه لم نجعل لهم من دونها سترا؟ قوم موجودين في صحراء شاسعة، ممكن ما فيش جبال تحجب عنهم الشمس أو بيوت تمنعهم من الشمس، شيء دي القضية. المهم ان الشمس لما كانت بتطلع عليهم مفيش شيء يحجبهم عن اشعة الشمس حينما تشرق عليهم في الصباح. انما الوقت اللي عايزين نقف عندها قول الله جل وعلا: كذلك قد احطنا بما لديه خبرا. خلي بالك القرآن ما بيتكلمش كلام كده، لا. النهاردة كنت بقول لإخواننا في قصة موسى والفتاتين، لما قال ربنا جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي، كنت بكلم ناس مش حافظة للقرآن، فقلت لهم: فجاءته إحداهما تمشي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كان واحد بس اللي قاعد ملتفت لمسألة الحفظ، قال على استحياء. طب الباقي اللي كان قاعد مش حافظ، هل فرق معه شيء لما شلت كلمة على استحياء؟ ما فرقش معه حاجة خالص، انما هي تفرق جدا في القرآن انك انت تبقى عارف ان الالفاظ ذات دلالات وذات مغزى وذات معنى مقصود من الله جل وعلا. فالنهاردة لما ربنا جل وعلا يكلمنا عن هذه الرحلة يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة وقف القرآن يقول كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، يقرر أن الله جل وعلا يعلم أحوال ذي القرنين في كل تحركاته. اوعى تفتكر أن طول رحلة ذي القرنين من المشرق للمغرب للشمال للجنوب كل هذه الرحلة الطويلة كانت بمعزل عن الله جل وعلا، لا، الله جل وعلا يقول لك أنا أعلم كل شيء. حتى يمكن الشيخ سيد قطب في ظلال القرآن يقول لك في التصوير الفني لفتة طيبة جدا، مسألة أنه التناسق ما بين الظاهر والباطن، الله جل وعلا قال إيه يعني قال لك إيه لم نجعل لهم من دونها سترة مكشوفين للشمس، وكذلك ما في ضمير ذي القرنين مكشوف لله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى ما فيش حركة بيتحركها بني آدم إلا والله يعلم ما في سرائر هذا البني آدم اللي بيتحرك، سواء كانت حركته نحو رضا الله جل وعلا أو حركته ناحية معصية الله سبحانه وتعالى. فهذا تقرير رباني، حرص القرآن على ربط كل ما يحدث في الكون بإرادة الله جل وعلا وبمشيئته، عشان يبقى قاعد المسلم مطمن انه مفيش شيء خفي على ربنا جل وعلا. وفي الآية معية للمؤمنين زي ما ربنا كده قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بكر، لما قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال له اسكت، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة قالها نبي الله موسى، كلا إن معي ربي سيهدين. كذلك لما قال ربنا للملائكة في غزوة بدر إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالمعية الخاصة دي تكون للمؤمن، وهناك معية عامة لكل الناس لما يقول ربنا جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. فدي كانت قضية محتاجة الوقفة، إني لابد أنك أنت تكون شاعر أن ما يدور في الكون يحدث بقدرة الله بمشيئة الله جل وعلا، في الشيء كده بيجري دون علم الله. عايزين نقول انه ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني قطع السياق القرآني في القصة وقال لنا هذا المعنى. اولا الامر ليس فيه نزعة محاباة، الامر امر جد، امر تمكين، امر امة جديدة مسلمة مكن الله جل وعلا لها في الارض، فكان لابد ان يتواجد نموذج راقي يثبت قدرته على أنه يستطيع أن يحكم الأرض حينما يمكن له بشرع الله جل وعلا. فكانت معية ربنا تبارك وتعالى مع ذي القرنين ليثبت هذا المعنى في أذهان المسلمين وفي أذهان الكفرة وفي أذهان العلمانيين الذين يشككون في قدرة التيار الديني إذا حكم الأرض. أنا بفتح قناة فضائية بيتكلموا عن الاقتصاد، فرأيت بعض العلمانيين عاملين برومو كده سريع، لقطات سريعة مع بعض الصحفيين العلمانيين والكتاب العلمانيين والمفكرين العلمانيين، فعملين يقترحوا يقولوا لهم ايه، والله حاولوا تجدوا لنا بدائل للبنوك، وحاولوا تقولوا لنا هنعمل ايه، مش عارف منظومة الاقتصاد ايه واتفاقيات ايه ومش عارف ايه. يريدون ان يظهروا ان الاسلام عاجز على ان يحل هذه المشكلات. وطبعا هذا كلام هراء ليس له يعني دليل من الصحة، كما يقول أهل العلم دي ترهات وأباطيل. الإسلام قادر أن يحكم، لأن الإسلام اختيار الله جل وعلا للأرض أن يكون الدين الخاتم، وحاشا لله أن يكون هناك دين خاتم فيه نقص مش يعرف يعالج مشاكل الأرض. لكن إحنا مش بنحب، إحنا جربنا الرأسمالية والاشتراكية والليبرالية والشيوعية، جربنا كل حاجة تتخيلوها، ولكن ما حاولنا أن نجرب مش على سبيل التجربة بس، بنقول مش على سبيل التجربة بس، احنا عايزين نريح نفسنا نقول لهم تعالوا جربوا الإسلام شوفوا هينجح ولا لا. سينجح بإذن الله جل وعلا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى هذا المعنى المهم يا جماعة، قدرة أهل الإسلام الملتزمين لما يصلوا إلى الحكم إيه اللي هيحصل؟ هل أهل الإسلام إذا وصلوا إلى الحكم وأرادوا أن يحكموا الدنيا بشرع الله جل وعلا هيبقوا درويش؟ هيقعدوا في المساجد؟ مش هيعرفوا حاجة اسمها بيزنس وتجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا اتفاقيات وما شابه ذلك؟ كل ده هتلاقيه أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده كان موجود. بيوت الله لما تكلم عنها ربنا تبارك وتعالى وقال في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم الله يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ما تكلمش ربنا عن الرجال دول إن هم طول النهار وليل قاعدين يعيطوا في المساجد وفتحين المصاحف بس خلاص الدار الأخيرة خالص. قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يبقى هم في الأصل رجال أعمال ويعرفون أن لكل مقام مقال ولكل عبادة أو لكل وقت في عبادة. يبقى أنت لما تتكلم عبادة لك ياخد العمل عبادة، نعم العمل عبادة في غير أوقات العبادة، يبقى أنا بشتغل مطلوب مني في الوقت ده أنا أشتغل، لكن لما يؤذن المؤذن يقول الله أكبر أطرح كل هذا وراء ظهري، أقول في هذه اللحظة الله أكبر، يقول ربنا في الجمعة فإذا قضيت الصلاة خلاص خلصت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا منهج رباني، هذا منهج رباني. فيحاول العلمانيون أن يشككوا في قدرات من يريد أن يحكم. يعني النهاردة لما اتعمل بنك إسلامي في إنجلترا على ما أعتقد في باكستان، ماذا حدث؟ قائم على المضاربات والمرابحات وعلى الاقتصاد الإسلامي المحترم، لا مش عارف اسمه اقتصاد إسلامي، لا فيه الاقتصاد الذي أراده ربنا تبارك وتعالى، أنواع البيوع المحترمة الجائزة في شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أمة تترك ذلك كله بحجة الإسلام مش هينجح في ده، مش يعرف يتفاعل مع معطيات العصر، ثم تواجه ربها تبارك وتعالى بالربا وتنسى تهديد الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. عارفين الحرب دي معناها إيه؟ الغيث، المطر في السماء يقل، كما قلت لإخواني الأرض تجدب، المحاصيل تقل، بقى المعروض قليل والطلب كتير، فيحدث غلاء في الأسعار. مش هخش طبعا في غلاء الأسعار اللي بنعاني منه ويعاني منه كل الدول العربية، إنما الفكرة كلها إنه الناس فهم أن المواضيع ماشية عشوائي. لا أبدا مش عشوائي، مش عشوائي. لما تكون زرع 5 فدادين محصول يبوز منهم 3 فدادين، سلط الله جل وعلا آفة على هذه المحاصيل، لأنه الباشا اللي بيزرع فاكر أنه بالهندسة والكيمياء والهندسة الوراثية ورش المبيدات والري بالراحة ولا الري مش عارف بالإيه، أنه كده هي دي الأسباب اللي تنجح إنه يطلع المحصول. أبدا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذه قضية ربانية مهمة، يبقى تتصالح مع ربنا سبحانه وتعالى وتفهم أنك تتحرك في الأرض، أنت ستار لقدر الله، تتحرك وفق ما يريد الله لك، وفق مشيئة الله، وفق قدرة الله، وفق علم الله، هتمشي منهج الله، حيمكن الله جل وعلا لك في الأرض، تقدر تحكم الدنيا بهذا المنهج. تخلفت يبقى الموضوع راجع لنا إحنا، مش راجع للعجزة الإسلام ولا لعدم قدرة الإسلام على التحرك مع معطيات العصر. كل معطيات العصر يتحرك مع الإسلام بفضل الله جل وعلا، لأنه الدين الذي ارتضاه الله. لكن تتخيل الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يرضى الله دين للدنيا وهو دين قاصر لا يستطيع أن يحل مشكلاتها؟ هذا عبث من أصحاب الفكر السقيم المريض الذين يريدون لأهوائهم أن تحكم في الأرض. فكان ضروري أن ربنا يبين لنا أنه مع ذي القرنين في كل حركة بيتحركها، لأن الموضوع جد، الموضوع أمر تمكين لإنسان يطبق شرع الله جل وعلا في الأرض. ثم نقف لما يقول ربنا جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. واحد بيسأل إيه الفرق بين الخبر، الخبر والخبر، إيه الفرق بين الاثنين؟ لما ننظر إلى كلمة الخبر أتى في قصة موسى في سورة النمل وفي سورة القصص. يقول ربنا جل وعلا: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يبقى ده ذكر، وأيضا ذكر في سورة القصص قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. لكن كلمة الخبر وردت في هذه القصة مرتين، في قصة موسى وفي قصة ذي القرنين، حيث يقول الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ويقول ربنا جل وعلا: كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا. يبقى هنا خبر وهناك خبر، الفارق أن الخبر يختص بالأشياء الظاهرة والعلوم الظاهرة، أما الخبر فإنه يختص بالأشياء الباطنة والعلوم الباطنة التي لا يعرف الإنسان عنها شيئا. عشان كده لما تصرف الخضر مع موسى، هي تصرفات في ظاهر الأمر رآها موسى مخالفة، زعل منه، قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. اتحرك معاه في الظاهر، ولكنه لم يكن يعرف أن للأمور بواطن يعلمها الخضر بالعلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له ولم يعطيه لنبي الله موسى لما قال له: أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فدي كانت قضية في منتهى الخطورة، وبانت فين؟ بانت في يعني سورة الكهف، لأن سورة الكهف معظمها بيدور حول الأشياء الباطنة التي يجهلها كثير من الناس. بعد ذلك يخبرنا القرآن عن المهمة الثالثة لذي القرنين. إيه المهمة دي؟ إنه ذو القرنين بدأ يتحرك حتى إذا بلغ، راح بقى ناحية الشمال، هو راح المغرب والشرق، راح ناحية الشمال. ويهمني جدا إن أنا أخذ بالي من الرحلة الشمالية دي، بتظهر لنا أن الذي يمكن الله له في الأرض إنما يتحرك وفق أمر الله جل وعلا ليقيم شرعه، ودي قضية خطيرة، يعني ما بيتحركش بالمصلحة. فلما تنظر لأمريكا، دولة لا تحركها إلا المصلحة، ما الذي حرك أمريكا لتغزو العراق لما داهم صدام غفر الله لنا وله؟ الكويت. إنما تحركوا من أجل بترول، يبقى اللي بيحركوا المصلحة. وما الذي منع أمريكا أن تتحرك حينما كان الصرب الحاقدون يقتلون ويذبحون إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك في التسعينات؟ لأنه لم يكن هناك مصلحة. فالغرب لا يتحرك في دنيا الناس ليصلح، إنما تحركه مصالحه الاستراتيجية فقط. أما ذو القرنين، الرجل تحرك مع أمة في مغرب الشمس، سطر عندها قانون، هو القانون الماشي على طول. يعني القرآن ما ذكرناش، ما أطنبش في رحلة ذي القرنين إلى المشرق، لأنه نفس المنهج، الرجل ما بيتغيرش، هيقيم نفس الدستور العادل زي ما أقامه في الغرب أو في المغرب هيقيمه في المشرق. لكنه تحرك إلى أمة ضعيفة عاجزة، وجد أن هذه الأمة الضعيفة العاجزة تهاجم تضطهد. القرآن يقول لنا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وفي رواية أو قراءة لحمزة والكسائي: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هناك فارق بين يفقهون ويفقهون، فارق بين الإرسال والاستقبال في هذا الكلام. لا يكادون يفقهون قولا، يبقى لغتهم اللي خارجة مش مفهومة، خلاص آسف، لغتهم اللغة اللي جاية لهم مش مفهومة. أما لا يفقهون قولا، يبقى لغتهم اللي خارجة منهم مش مفهومة. وصف لنا القرآن، وإحنا محتاجين نقف وقفة في منتهى الأهمية مع هؤلاء، لأنه الحقيقة حال الناس دي إذا خدته كده باكج على بعضه وحطيته على أرض الواقع، هتلاقيه هو واقع المسلمين الآن بالضبط. نحن المسلمون نريد من الغرب أن يتحرك لنا، أن يدافع عن قضايانا، أن يعيد إلينا القدس على طبق من ذهب. نحن نريد من الغرب هذا. بل المضحك والمبكي أنه إذا تشاجرت دولتان مسلمتان يتركون كتاب الله جل وعلا الذي يقول فيه ربنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويذهبون إلى لاهاي حيث ما يسمى بمحكمة العدل الدولية. في أنكى من كده؟ في أضحك من كده؟ في أعجب من كده؟ مسلم بيتخانق مع مسلم ترك كتاب الله كله، قال لي كتاب ربنا معلش انت حبيبي، انت يا قرآن حبيبي جدا، بس حبيبي فين؟ حبيبي في الريسبشن، حبيبي وانا نايم احطك تحت المخدة، حبيبي في العربية احطك في بتاعة قطيفة كده عشان تمنعني من الحوادث ببركتك، حبيبي وانا جاي افتتح محل او مش عارف قصص شريط وهدي اللي بيفتح لي المحل، انت حبيبي في الحاجات دي، انما حبيبي انك تحكمني لا. فلما تنظر الى هذه الامة المتخلفة وصفها القرآن أكثر من وصف. أول وصف هم قوم متخلفون لا يفقهون لغة غيرهم ولا غيرهم يفقه لغتهم، متقوقعون ومنغلقون على الذات. ولذلك النهاردة مهم جدا أن المسلم يتحرك في مسألة اللغات. اللغات مهمة لأنك أنت النهاردة مش كل الناس تحسن الكلام بالعربية، يعني هنعمل ايه مع مسلمي امريكا ومسلمي موزمبيق وجنوب افريقيا ومسلمي اليابان ان لم نتعلم لغة نستطيع ان تكون همزة وصل بينهم وبين القرآن والسنة؟ هنبقى احنا مقصرين، احنا هنبقى مقصرين. ولذلك انا اعجب ممكن داعية ربنا كرمه وبيقدر راجل فلوينت يعني طلق لسانه طلق في اللغة الانجليزية يستطيع ان هو يوصل دعوة ربنا لغير المتكلمين بالعربية، يسيب الجنب ده ويرجع يخش لي مع الدعاء اللي هم بيتكلموا بالعربي. ليه يا ابني؟ الله يصلح حالك. ده احنا في امس الحاجة للي يتكلم روسي ويتكلم ياباني ويتكلم عبري ويتكلم اردي، ها؟ في امس الحاجة لهذه النوعيات عشان تقدر تصدر دعوة ربنا سبحانه وتعالى عن طريق هذا اللسان وهذا الكلام. كانوا قوم متخلفون منغلقون على الذات، ما يعرفوش لغة الآخرين، ثم يتسمون بالضعف. الدليل على أن هم أول ما شافوا ذو القرنين قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، طلعين عينينا، ها؟ كل شيء يضربونا. وده اللي بيحصل، تلاقي دولة مسلمة تروح لدولة أجنبية تقول الدولة المسلمة اللي جنبي دي عمالة تخش بحدودي، خدت 2 كيلو مش عارف عملت إيه وسوت إيه، ها؟ فجأة تقول له طب ايه المطلوب؟ نبني عندك قواعد ونيجي نحميك. ويجعل الغزو يأتي الى بلده بإرادته، محدش ارغمه على كده، هو فتح البلاد للغزو دول القواعد دي عشان يحافظ على 2 كيلو و50 سنتي والخبور اللي محطوط في الارض اتاخر سنة، زي اللي حصل في الكويت والعراق. قمر صناعي يصور بير بترول مايل مش عارف يدوا للصدام الجرين كارد اتحرك، احنا ملناش دعوة، ها؟ ولما يتحرك يبتدوا يخشوا حاجات وشغل سياسي، لكن في النهاية اتسموا بالتخلف واتسموا بالعجز، اتسموا بالعجز عن الدفاع عن أراضيهم. فماذا قالوا؟ سنقاتل حتى آخر جندي أمريكي، احنا هنقاتل بس حتى آخر جندي أمريكي، حتى آخر جندي مصري، حتى آخر جندي سوري، لما احنا ملناش دعوة لان احنا معانا فلوس. هو ده اللي حصل بالظبط لما قالوا له كده. قالوا ايه؟ هل نجعل لك خرجا؟ احنا بص لا لينا في القتال ولا في التعب ولا في حاجة من دي، احنا عايزين نقعد في بيوتنا كده في التكييف نتفرج على التلفزيون وناكل ونشرب. وتفضل حضرتك محتاج كام عشان تحارب الدولة دي؟ 100 مليار؟ تفضل ال 100 مليار اهم وروح حاربها. طبعا يبدأ هذا الغازي المستعمر يأتي، لا ده مش 100 مليار بس، ما يبتدي يدي أسلحة للدولة التانية يقول لهم ده جابوا سلاح خطير ومتطور جدا ممكن ياخدوا الخير بتاعكم، طب نعمل ايه؟ احنا محتاجين 100 مليار تاني والتالت ورابع. ويظهر هذا العجز في قضايانا جميعها. هنكتفي بهذا القدر على أن نختم حديثنا بمشيئة الله في السبت المقبل مع ذي القرنين. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.